الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه الاستغناء بالقرآن: فصل في ذكر أن أهل القرآن أفضل العمال، وأن الاشتغال به أفضل الأعمال. وذكر تحت هذا الفصل 10 أحاديث، وقد أخذنا منها 3. قال الحديث 4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة 10 أمثالها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وتتمة هذا الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وهذا الحديث وإن حكم عليه جماعة من علماء الحديث بالوقف على ابن مسعود، إلا أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فحكم عليه العلماء بأنه حديث حكمه حكم المرفوع، وهو حديث صحيح، صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وهذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن والثواب العظيم الذي يكرم الله عز وجل به قارئ القرآن. قارئ القرآن، فانظر إلى هذا الأجر العظيم، تقرأ حرفا واحدا من كتاب الله لك به حسنة، وما أحوجنا إلى الحسنات التي تكون لنا ذخرا يوم القيامة. فتقرأ حرفا واحدا من كتاب الله لك به حسنة، والحسنة تتضاعف إلى 10 أمثالها. فقولك ألف لام ميم، لا تظن أن هذه الكلمة هي حرف واحد وأن عليها حسنة واحدة، هي 3 أحرف، كل حرف منها لك به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فهذه 30 حسنة في 3 أحرف، فكيف بمن يقرأ 100 الأحرف، بل ألوف الأحرف؟ كم له من الحسنات؟ وهذا لا شك أنه مطابق لترجمة المؤلف، وأن من أفضل الأعمال التي يعملها العمال المتقربون إلى الله قراءة القرآن، ففيه هذا الفضل العظيم. هنا سؤال: ما هو الأفضل إن جلست تقرأ القرآن؟ أن تسرع في قراءته وتقرأه قراءة حذرا سريعا، أو الأفضل أن تقرأه قراءة متأنية بخشوع وتدبر وتعقل وتفهم؟ أيهما أفضل؟ طائفة من العلماء قالوا بالأول، وطائفة قالوا بالثاني، لا سيما في الأوقات الفاضلة كرمضان وغيره من مواسم الطاعات والقربات. وابن القيم عليه رحمة الله له تفصيل بديع، وله تمثيل رائع يقرب فيه المعنى بين هذين الأمرين. فقال رحمه الله ابن القيم: قال: إن ثواب قراءة القرآن بالترتيل والتدبر أجل قدرا أجل قدرا. وثواب كثرة القراءة والإسراع في القراءة أكثر عددا، أكثر عددا يعني في الأجر. ومثل لهذين الأمرين بأمثلة فقال: فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة، الذي يقرأ بتدبر وتعقل وتفهم وتأني، هذا كأنه تصدق بجوهرة نفيسة غالية، غالية الثمن، فلا شك أن هذا أعظم وأجل قدرا. والثاني الذي يقرأ قراءة سريعة قال: كمن تصدق بعدد كثير من الدنانير أو أعتق عددا من العبيد لكن قيمتهم أقل، قيمتهم أقل. وأكثر العلماء على أن القراءة بالتدبر من حيث انتفاع القارئ بها عظيمة جدا، من حيث انتفاع القارئ، لأن هذا هو المقصد من قراءة القرآن، التدبر والتفهم والتعقل والانتفاع والاهتداء بهدايات القرآن، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا شك أن القراءة المتأنية أكثر انتفاعا ينتفع بها القارئ. ولذلك ينصح العلماء من يقرأ القرآن ألا يكون همه كثرة ختم القرآن ومتى سينتهي من السورة أو من الجزء، وإنما يكون همه من قراءة القرآن التدبر والتفهم والوقوف عند آيات القرآن والانتفاع بها، والانتفاع بها. مع أن بعض العلماء فضل أن في الأوقات أو الأزمنة الفاضلة أن يكثر المرء من قراءة القرآن وإن لم يكن عنده ذاك التدبر والتعقل لفضيلة الزمان. وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف من كثرة ختمهم للقرآن في الأوقات الفاضلة، وكله خير، كله خير. من قرأ قراءة سريعة فيتحصل على هذا الأجر إن شاء الله، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. ومن قرأ قراءة متأنية لتدبر وخشوع وإن ختم القليل من القرآن فهو كذلك خير، وفي عبادة عظيمة وانتفاع بهذا القرآن. قال الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. هكذا قال المؤلف، بل الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظر إلى فضل مدارسة القرآن وهذه الجوائز الثمينة المرتبة على من تدارس كتاب الله واعتنى به في بيت من بيوته. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم، قوم هنا نكرة يشمل أي قوم، سواء كانوا أطفال يقرؤون القرآن ويتعلمونه في المسجد ويحفظونه، أو كذلك كبار أو ذكور أو إناث، كل من تدارس القرآن في بيت من بيوت الله فإنه يحوز هذه الجوائز الثمينة، يحوز هذه الجوائز الثمينة. فقوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، التلاوة هي القراءة يعني يقرؤون القرآن، ويتدارسونه بينهم، المدارسة تشمل مدارسة حروفه وكذلك مدارسة معانيه ومعرفة تفسيره، هذا أيضا يدخل في معنى المدارسة. ولذلك يستدل العلماء بهذا الحديث على فضل مجالس الذكر، مثل هذه المجالس تدخل في هذا الحديث وفي عمومه. فنحن الآن نتدارس القرآن، نتدارس القرآن، فنذكر فضائله ونحث على قراءته وعلى الاعتناء به، ونبين بعض آياته وما المراد منها ونحو ذلك، فهذا يدخل في مدارسة القرآن. وهكذا المحاضرات والندوات العلمية ونحو ذلك، كل هذا تدخل في عموم هذا الحديث وفي مدارسة القرآن. بل مدارسة السنة من مدارسة القرآن، لأن السنة كما تقدم هي شارحة وموضحة للقرآن، فهي من القرآن، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فتدخل في القرآن. فأهل العلم يستدلون بهذا الحديث على فضيلة مجالس العلم، فالمدارسة تشمل مدارسة حروف القرآن بالنطق الصحيح وبترتيله وإتقان حفظه ونحو ذلك، ويشمل كذلك مدارسة معانيه ومعرفة تفسيره وما يدل عليه من الإيمان والهداية. وأما قوله إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة هي الوقار والطمأنينة، فالعبد في هذه المجالس يكون مطمئن القلب هادئ النفس، لأنه يسمع لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتجد من يجلس مجالس الذكر كأن على رأسه الطير، كما قال حنظلة في صحيح مسلم: جاء حنظلة الأسدي رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة، أي فيه صفات أهل النفاق. فقال له أبو بكر: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار وكأنها رأي عين، وكأن على رؤوسنا الطير، يعني نجلس في طمأنينة في سكينة، بحيث لو جاء الطير ظن أن هذا عمود أو حجر ثابت ليس بإنسان، فيبرح على رأسه من شدة الطمأنينة والسكينة والسكينة. فقال له أبو بكر: وأنا أجد ما تجد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تكونون على ما تكونون عندي لا صافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وتتمت الحديث أنه قال: فإذا خرجنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال لأبي بكر: فإذا خرجنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام عافسنا الأولاد والضيعات، أو الأولاد والزوجات والضيعات، فنسينا كثيرا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو تكونون أو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة في ذكر الله في المسجد، في العلم، في المواعظ، وساعة في الحاجات التي تحتاجها، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فأنت بحاجة إلى أن ترفه عن نفسك بما أباح الله لك من معافسة الزوجات أي مضاجعة الزوجات وقضاء الوطر معهن، ومن كذلك مداعبة الأولاد وكذلك الممازحة معهم، ومن كذلك الضيعات. الضيعات هي الحرف والمهن الذي يعني يعمل فيها المسلم مما يعف بها نفسه وأهله، فهذا لابد للإنسان أن يكون له شيء من ذلك. فالحديث يفسر بعضه بعضا، بعض الناس يفهم من ساعة وساعة، يعني ساعة لقلبك وساعة لربك، ويريد بهذا ساعة في ذكر الله وساعة في المعصية، ساعة في الغنى وفي المسلسلات وفي الرقص وفي مجالس الغيبة والنميمة وساعة في المسجد. لا، ليس هذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ساعة وساعة، فإن الحديث يفسر بعضه بعضا. الشاهد من هذا الحديث قول حنظلة: وكأن على رؤوسنا الطير. فهذه المجالس مجالس طمأنينة ووقار وسكينة، فيحرص المسلم على أن يكون من أهلها، على أن يكون من أهلها لينال هذه الثمار العظيمة والجوائز الثمينة. وهكذا قوله: غشيتهم الرحمة. هذا أيضا من جوائز هذه المجالس، غشيتهم الرحمة أي اكتنفتهم الرحمة من كل جهاتهم. فهذه المجالس مجالس رحمة، هذه المجالس مجالس رحمة. ومن رحمة هذه، من رحمة الله عز وجل بأهل هذه المجالس أن يغفر لهم ذنوبهم، كما جاء في الحديث الآخر يقال: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله عز وجل يغفر لأهل هذه المجالس، فيقول الملك: فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، من يعني بركة هذه المجالس حتى الذي ليس من أهل هذه المجالس إنما جاء لحاجة فجلس في هذه المجالس يستمع، فتشمله رحمة هذه المجالس، تشمله رحمة هذه المجالس. فهذا لا شك أنه فضل عظيم. وقوله: وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم. هذه المجالس مجالس الملائكة، تتداعى الملائكة إذا سمعت بحلقة ذكر وعلم، تتداعى، يدعو بعضهم بعضا فيحفون. انظر، كل هذا المجلس محفوف بالملائكة، أي تكتنف الملائكة وتحيط الملائكة بهذه المجالس. ومن جوائز هذه المجالس: ذكرهم الله فيمن عنده، أي أثنى عليهم عنده في الملأ الأعلى. فهذه ثمار عظيمة تعود على العباد في اجتماعهم على هذه المجالس، مجالس القرآن والسنة، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ليس في هذا الشهر فحسب، بل حتى بعد هذا الشهر ولله الحمد المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر مستمرة، الدروس العامة، في المحاضرات، في حلقات القرآن، في الدورات العلمية الصيفية التي تقام. فحري بكل يعني حريص على الأجر وعلى كذلك دخول جنة الله سبحانه وتعالى أن يحرص على مثل هذه المجالس. قال الحديث السادس: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي. هذا الحديث حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، في إسناده محمد بن حسن ابن أبي يزيد متهم، وفيه كذلك عطية العوفي وهو كذلك ضعيف، وهو ضعيف. ويريد بقوله هنا من شغله القرآن وذكري، يعني قراءته للقرآن وذكر الله عز وجل بالقرآن، عن مسألتي يعني عن دعائي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، يعني أعطاه بقراءته للقرآن أفضل مما يدعوه ويسأله السائلون. وهذا الحديث ضعيف، لا نستطيع أن نأخذ منه هذا الحكم. وبالنسبة لأعمال المسلم فإنه ينوع في العبادات، ينتقل بين عبادة وأخرى، ينتقل من عبادة قراءة القرآن إلى عبادة الدعاء إلى عبادة الاستغفار إلى عبادة كذلك الاستماع إلى القرآن إلى عبادة كذلك يعني البر والإحسان ونحو ذلك من العبادات ونحو ذلك من العبادات. وهناك قاعدة يذكرها العلماء في باب العبادات، فيقولون عند إرادة المسلم أن يفاضل بين العبادات، عندهم قاعدة وهي أن الأفضل في العبادة في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، ما وافق السنة من العبادات في هذا الوقت الذي أردت أن تتعبد الله عز وجل فيه فهو الأفضل، فهو الأفضل. أمثلة على ذلك، مثلا بعد أن تصلي الفجر، فهذا الوقت وقت ماذا؟ وقت الإتيان بأذكار الصباح، بأذكار الصباح، فلا تشتغل بعبادة أخرى عن هذه العبادة، لأنه يخشى أن يفوت وقت هذه العبادة وأن تنساها ولا تأتي بها. فلا تقرأ القرآن في هذا الوقت، مع أن القرآن أفضل، لكن أذكار الصباح وقتها يعني محدد، وقتها محدد يخشى من فواته، فهنا الأفضل أن تأتي بأذكار الصباح. كذلك في الأوقات التي هي أدعى لقبول الدعاء وهي من أوقات الاستجابة، فالأفضل في مثل هذه الأوقات أن تجتهد في الدعاء كالثلث الأخير من الليل أو كذلك بين الأذان والإقامة ونحو ذلك. وقد سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى عن أيهما الأفضل في العبادة بعد الأذان، هل هي قراءة القرآن أو الدعاء؟ فقال الأفضل الدعاء، لأن هذا الوقت وقت إجابة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين كل قال عليه الصلاة والسلام إن بين الآذانين دعوة مستجابة، أو بهذا المعنى، أو بهذا المعنى. فهنا الأفضل أن يدعو المسلم، وإذا مثلا بقي وقت بعد انتهائه من الدعاء لا بأس أن يقرأ القرآن. المهم هذه القاعدة يجعلها المسلم نصب عينيه، أن الأفضل في العبادة ما كان وقتها أوفق للسنة، ما كان وقتها أوفق للسنة، وقس على هذا بقية العبادات، بقية العبادات. فينوع المسلم في العبادات لا سيما في هذا الشهر الفضيل، فمثلا وقت القيام يشتغل بالقيام مع الإمام، لأن في ذلك فضيلة خاصة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا يقول لا أنا سأترك هذه الصلاة وسأشتغل بقراءة القرآن، لا، الصلاة هنا أفضل، لأن الزمن هذا والوقت هذا والصلاة هذه جاءت فيها فضيلة خاصة، جاءت فيها فضيلة خاصة، فيشتغل هنا بقيام الليل بالصلاة، وهكذا في غيرها من الأوقات. فالمسلم الذكي الفطن هو الذي يتحين زمن العبادة الفاضلة، زمن العبادة الفاضلة، فيعمل بهذه العبادة في هذا الزمن الفاضل. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.